بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. لازلنا في المبحث الأخير في مبحث القدر من شرح العقيدة الطحاوية، وكنا مع المؤلف في درسين سابقين أو أكثر في أعمال القلوب في دائها ودوائها، وانتهينا إلى النقل الذي نقله من كتاب الإمام الحافظ أبي شامة المعروف بكتاب الباعث على إنكار البدع والحوادث، وذكرنا مكان النقل من الباعث لأبي شامة، ثم انتهى النقل من إغاثة اللهفان، وبالتالي انتهى النقل عن أبي شامة المقدسي، ثم ينتقل الآن إلى نقل آخر أيضا من كتاب أبي شامة بقوله وعن الحسن البصري رضي الله عنه أنه قال. فبداية من هذا النقل موجود في الإغاثة، وهو منقول عن كتاب أبي شامة الباعث على إنكار البدع والحوادث، فنقرأ من هذا المكان.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله وعن الحسن البصري رحمه الله أنه قال: السنة والتي لا إله إلا هو بين الغالي والجافي، فاصبروا عليها رحمكم الله، فإن أهل السنة كانوا أقل الناس فيما مضى وهم أقل الناس فيما بقى، الذين لم يذهبوا مع أهل الإتراك وهم أقل الناس فيما بقي، الذين لم يذهبوا مع أهل الإتراك في إترافهم ولا مع أهل البدع في بدعهم، وصبروا على سنتهم حتى لقوا ربهم، فكذلك فكونوا. وعلامة مرض القلب عدوله عن الأغذية النافعة الموافقة له إلى الأغذية الضارة، وعدوله عن دوائه النافع إلى دوائه الضار. فها هنا أربعة أشياء: غذاء نافع ودواء شاف، وغذاء ضار ودواء مهلك. فالقلب الصحيح يؤثر النافع الشافي على الضار المؤذي، والقلب المريض بضد ذلك. وأنفع الأغذية غذاء الإيمان، وأنفع الأدوية دواء القرآن، وكل منهما فيه الغذاء والدواء. فمن طلب الشفاء في غير الكتاب والسنة فهو من أجهل الجاهلين وأضل الضالين، فإن الله تعالى يقول: قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء، والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى، أولئك ينادون من مكان بعيد. وقال تعالى: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. ومن في قوله من القرآن لبيان الجنس لا للتبعيض، وقال تعالى: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. فالقرآن هو الشفاء التام من جميع الأدوية، من جميع الأدواء القلبية والبدنية وأدواء الدنيا والآخرة، وما كل أحد يؤهل للاستشفاء به، وإذا أحسن العليل التداوي به ووضعه على دائه بصدق وإيمان وقبول تام واعتقاد جازم واستفاء شروطه لم يقاوم الداء أبدا. وكيف تقاوم الأدواء كلام رب الأرض والسماء الذي لو نزل على الجبال لصدعها أو على الأرض لقطعها؟ فما من مرض من أمراض القلوب والأبدان إلا وفي القرآن سبيل الدلالة على دوائه وسببه والحمية منه لمن رزقه الله فهما في كتابه. وقوله: لقد التمس بوهمه في فحص الغيب شرا كتيما، أي طلب بوهمه في البحث عن الغيب شرا مكتوما، إذ القدر سر الله في خلقه، فهو يروم ببحثه للطلاع على الغيب. وقد قال تعالى: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا، إلى آخر السورة. وقوله: وعاد بما قال فيه، أي في القدر، أفاكا كذابا أثيما، أي مأثوما.
بسم الله الرحمن الرحيم. ذكرنا أن المؤلف تطرق إلى مسألة الغربة، لأنها قد تكون أحد العوائق في مسألة الاستشفاء أو الشفاء. وقلنا أن الغربة متفاوتة بتفاوت الأماكن وتفاوت الأزمنة، ثم قال: وعن الحسن البصري جاء في كتاب الباعث على إنكار البدع والحوادث عن مبارك يعني ابن فضالة عن الحسن البصري قال، يعني قال الحسن: السنة في كتاب أبي شامة سنتكم، سنتكم، يعني هنا المؤلف ينقل أحيانا بالمعنى، قال وقد يكون اختلاف النسخ، قال سنتكم والذي لا إله إلا هو بين الغالي والجافي، السنة بين الغالي والجافي، الاتباع بين نوعين أو جنسين أو شخصين، شخص مفرط في الاتباع غال في الاتباع مثلا كالخوارج الذين كفروا الصحابة وأجلة الصحابة بسبب شبهة عندهم، وقد وصفهم النبي عليه الصلاة والسلام أنكم تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم وصيامكم إلى صيامهم، يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، عندهم اجتهاد في العبادة لكن عندهم غلو، غلو في الحكم، فكون أذهانهم السقيمة توصلهم إلى تكفير أفاضل المسلمين وأفضل من يمشي على وجه الأرض وقتئذ بعد الأنبياء، مهما كانت الشبهة عندهم هذا ناتج عن الغلو، عندما قالوا لا حكم إلا لله قال علي رضي الله عنه وارضاه: كلمة حق أريد بها باطل، كلمة حق أريد بها باطل، نعم لا حكم إلا لله، لكن هل سينزل ملك من السماء يحكم بين الناس؟ هل ستنزل في كل قضية، ينزل في كل قضية كتاب من رب العالمين في الحكم في القضية الفلانية بين فلان أو فلان أو المجموعة الفلانية والأخرى؟ عندما دعوا إلى تحكيم الرجال قالوا لا نحكم الرجال، لا حكم إلا لله، فاحتج عليهم كبار الصحابة منهم ابن عباس، قال أن رب العالمين شرع الحكم بين الرجل وامرأته في بضع امرأة وفي صيد يقتل في الحرم، قال تعالى: يحكم به ذوى عدل منكم، فكيف لا يحكم الرجال في دماء المسلمين التي تراق والتي أريقت؟ فالغلو والإفراط في هذا الجانب، جانب الحكم، جعلهم يكفرون الصحابة الذين ثبتت نجاتهم بالنص وكفروهم واعتزلوهم واستحلوا دماءهم وأموالهم، بل كانوا يتركون الذمي، يقولون نحفظ ذمة نبينا في أهل الكتاب، ويقتلون المسلم إما على أنه مرتد وإما لغير ذلك، فهذا جانب من الإفراط. السنة بين الغالين وبين الجفاة، الجفاة أو المفرطين الذين تركوا العمل بالسنة وتركوا تحكيم السنة في شؤون حياتهم رغبة عن بعضها أو ظنا منهم أنهم لهم رخصة أن يتركوا ما شاءوا ويأخذوا ما شاءوا، ويختلف الحكم حسب الرغبة، هل هي رغبة عن أصلية عن الأخذ بدي السنة أم رغبة ناشئة عن الجهل؟ فيقول الحسن: سنتكم والذي لا إله إلا هو بين صنفين من الناس الغالي والجاج. الآن في هذا العصر وفي بعض العصور المتقدمة إذا تمسك الإنسان بالسنة يطلقون عليه متشددا، وإذا دعاهم للسنة الواضحة الصريحة يقولون هذا متشدد، هذا متنطع، وهذا سيف في الحقيقة مسلط من أهل الإفراط وأهل البدع على أهل السنة، مستمر هذا السيف مستمر، وهو نوع من الإرهاب الفكري. كلمة واحدة مثل هذه قد تكون كفيلة بأن يرجع الإنسان عما هو عليه من الحق، هذا تشدد أو هذا تنطع. إذا قلت له إطلاق اللحية واجب يقول هذا تنطع، لو كان الرسول عليه الصلاة والسلام موجودا ورأى التمدن المعاصر والمدنية المعاصرة ما فعل ذلك الآن، أن ظروف العصر لا تسمح. إذا قلت له الحجاب واجب قل هذا تخلف، هذا تنطع، هذا تشدد، ماذا تريدون أكثر من ذلك؟ فهذا نوع من الإرهاب الفكري وضرب الناس بسيف التخويف ودعم التشدد. إذا قلت له الإسبال حرام وكبيرة من الكبائر أو حرام والخيلاء معه كبيرة من الكبائر يقول لك ويأتيك بشبهات، قل هذا تنطع وتكلف. هذا كان في الزمان الأول أيام العرب ما كانوا يحتاجون إلى الثياب القصيرة ليقفزوا على الخيول ويحاربوا في الأزر وغير ذلك، فيخوفون الناس بهذا. هاتان كلمتان متلاصقتان، تشدد تنطع، تنطع تشدد، يريدونها أن تكون فوضى ليس فيها اتباع ولا تأسي ولا اهتداء. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة حسنة. لذلك إذا كان الإنسان الطالب مبتدئا في هذا ويحتار فعليه أن ينظر ما يفعله في السنة أم لا، ورد به السنة والهدي أم لا. فإذا كان ورد به الهدي الشريف فما عليه، فليتبع هدي خير الناس صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ويدعه من أقوال الناس، فهذا الحق ليس به خفاء، فدعني من بنيات الطريقين. ولا عليك من قول هؤلاء ولا هؤلاء. قال فاصبروا عليها رحمكم الله، اصبروا عليها، اصبروا على السنة. هذه الكلمة تدل على أن هناك إيذاء للمتسنن، وأن الذي يتبع السنة ويقتدي بسنة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام لن يسلم من أقوال الناس ولن يسلم من لسان الناس. ماذا يصنع؟ قال فاصبروا عليها، اصبر عليها، لأنك فعلت هذا ابتغاء الأجر وابتغاء أن تكون مع هذا الذي تأسيت به صلى الله عليه وسلم في الجنة. وقد جاءت أحاديث في فضل الصبر في أيام المحن والفتن وأيام الغربة. هذه الأحاديث بعضها في الصحيح صحيح مسلم وبعضها في السنن فيها كلام وقد تصحح لغيرها. مما جاء في صحيح مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام لما كان في جنازة قال لأصحابه وددت أني رأيت إخواننا، قالوا يا رسول الله أولسنا بإخوانك؟ قال بل أنتم أصحابي. أنتم أصحابي وإخواني الذين لم يأتوا بعد. ففي هذا الحديث النبي الكريم عليه الصلاة والسلام يود أن يرى إخوانه الذين آمنوا به ولم يروه صلى الله عليه وسلم، اشتاق إلى رؤية المسلمين المتبعين الموحدين الذين جاءوا بعده صلى الله عليه وسلم ولم يروه، فآمنوا به وبما جاء به بدون أن تكتحل أعينهم بالنظر إليه وبرؤيته صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال: بل أنتم أصحابي وإخواننا الذين لم يأتوا بعد. قالوا: كيف تعرف من لم يأتي بعدك من أمتك؟ يعني في القيامة، يوم القيامة أو في العرفات، كيف تعرف من لم يأتي بعد من إخوانك؟ فقال: أرأيت لو كانت لرجل خيل، لو كان لرجل خيل غر محجلة، خيل غر يعني فيها الغرة في جبهتها بياض، محجلة فيها التحجيل يعني في قوائمها، فيها بياض في قوائمها، في خيل دهم بهم يعني شديد السواد، خيل فيها غرة في رأسها في وجهها أو في جبهتها وفي قوائمها التحجيل، اختلطت بخيل سوداء، ألا يعرف خيله؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: فإنهم يأتون يوم القيامة غرا محجلين من أثر الوضوء، يأتون، يأتي أهل الإسلام أهل الوضوء أهل الصلاة لهم مزية يعرفون بها عن سائر الناس بالغرة والتحجيل الذي يكون بسبب الوضوء، والغرة تكون كما قلت في الوجه، والتحجيل يكون في مواضع الوضوء في الذراعين والساقين أو الرجلين. وكان أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه يجتهد في فهم هذا الحديث فيبالغ في غسل الرجلين ليحظى بهذا، لكن هذا اجتهاد منه لم يوافقه عليه أكثر الصحابة، يعني كان يبالغ في غسل الساقين إلى ركبتين، وكذلك في الذراعين حتى يشرع في العضد أو قريب من المنكب، لكن كما قلنا لم يوافقه أكثر الصحابة على ذلك. وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث الأول في اشتياق النبي عليه الصلاة والسلام لرؤية إخوانه الذين أتوا بعده وآمنوا به ولم يروه. الحديث الآخر حديث رواه الترمذي من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه، قال صلى الله عليه وسلم: يأتي على الناس زمان الصابر فيهم على دينه كالقابض على الجمر، يأتي على الناس زمان الصابر فيهم على دينه كالقابض على الجمر. صححه الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة، وهو في الترمذي برقم 2260. يأتي زمان على الناس الذي يصبر فيه على دينه كأنه يقبض على الجمر، و الجمر تعرفونه قد يكون من هذا الفحم أو الأخشاب المولع فيها والتي يوقد منها النيران وغير ذلك، لا يستطيع أحد بسهولة أن يمسكها، فإذا أمسكها أحرقت يديه. فالقابض على دينه أو الصابر على دينه كالذي يقبض على الجمر من شدة ما يلاقيه من الأذى والألم لتمسكه بصاع سنة نبيه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وما أشبه هذا الزمان بذلك. وقد ذكرنا بعض ذلك في الدرس الماضي. كذلك روى أبو ثعلبة الخشني مرفوعا عنه صلى الله عليه وسلم في حديث فيه ضعف وفي بعض أجزائه صحة أو يصحح لشواهده، من هذه الأجزاء الذي صحح شواهدها: فإن من ورائكم أيام الصبر، الصبر فيهن مثل القبض على الجمر، الصبر فيهن مثل القبض على الجمر، للعامل فيهن مثل أجر 50 رجلا يعملون مثل عمله. للعامل في أيام الصبر أيام الغربة أجر مثل أجر 50 رجلا يعملون مثل عمله. رواه ابن ماجه والترمذي، وقال الترمذي حسن غريب، ورواه أبو داود وزاد فيه. قيل يا رسول الله أجر 50 رجلا منا أو منهم؟ قال بل أجر 50 منكم. ذكره في صحيح الترغيب والترهيب، وقال الشيخ الألباني صحيح لغيره. وذلك لأن الذين يأتون في هذه الأزمنة المتأخرة لا يجدون على الخير أعوانا، لا يجدون أعوانا على الخير. والصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم مع سبقهم وفضيلتهم التي لا يلحقهم فيها من بعدهم كانوا يتعاونون على الخير ويتعاونون على البر والتقوى، وكان بينهم خير الناس صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. هذه بعض الأحاديث الواردة في فضل الصبر في أيام الغربة. قال: فاصبروا عليها رحمكم الله، فإن أهل السنة كانوا أقل الناس فيما مضى، كانوا أقل الناس فيما مضى، وهم أقل الناس فيما بقي. هذا الكلام الحسن البصري في عصره على رأس المئة الثانية، يعني آخر المئة الأولى مع أول المئة الثانية. فإذا كان هو يقول وهم أقل الناس فيما بقي في القرن الثاني، فما بالك ونحن الآن في القرن 15. يقول: الذين لم يذهبوا مع أهل الإطراف في إطرافهم، يعني أهل الطرف، ولا مع أهل البدع في بدعهم. لم يذهبوا مع أهل الطرف وأهل الدنيا في طرفهم. وكان شيخنا ابن عثيمين رحمه الله تعالى يقول: ما ذكر الطرف في القرآن إلا مذموما، ما ذكر الطرف في القرآن إلا مذموما. لأن الطرف يجعل الإنسان يبحث عن الدنيا ويجري وراء ملذاتها ويحاول أن يستزيد في الكسب الذي يوصله إلى طبقة المترفين ويضاهي المترفين ويجالس المترفين حتى قد يكون في ذلك والعياذ بالله هلاكه. يقول: وصبروا على سنتهم حتى لقوا ربهم، فكذلك فكونوا. حسن البصري يقول: فكذلك فكونوا، يعني اصبروا على السنة حتى تلاقوا ربكم. فإذا لقيتموه ووقفتم بين يديه كانت حجتكم معكم، أنكم عشتم على السنة وصبرتم عليها ومتتم عليها. نسأل الله جل وعلا أن يتوفانا على السنة. انتهى النقل هنا من إغاثة اللهفان نقلا عن أبي شامة. هناك بقية في إغاثة اللهفان، قال: كان محمد ابن أسلم الطوسي الإمام المتفق على إمامته مع رتبته أتبع الناس للسنة، يعني يريد يعطيك نموذجا لأحد الأئمة في اتباعهم للسنة، أنه كان يتحرى السنة في كل شيء. سننظر الآن فيما يتحرى السنة. الإمام محمد ابن أسلم الطوسي إمام زمانه قال: ما بلغني سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا عملت بها. يعني أي سنة كانت تبلغه كان يسارع العمل بها ولو مرة واحدة. لماذا؟ حتى يكون يوم القيامة من أهلها. إذا دعي أهل كذا كما يدعى أهل الصلاة، يدعى أهل الزكاة، يدعى أهل الصيام، فيدعى أهل السنة الفلانية إذا قاموا يقوم معهم، يقول ما بلغني سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا عملت بها، ولقد حرصت على أن أطوف بالبيت راكبا فما مكنت من ذلك. لما سمع أن النبي الكريم عليه أفضل الصلاة والسلام طاف بالبيت راكبا حاول محمد بن أسلم الطوسي أن يطبق هذه السنة أن يطوف بالبيت راكبا، فلم يتيسر له ذلك، فلم يمكن من ذلك. في الأيام القليلة الماضية أو السنوات الماضية كان من الممكن للشخص أن يطوف راكبا، لكن يطوف راكبا بطريقة أخرى. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم طاف راكبا على بعير، لكن أنت ممكن تطوف راكبا على غير بعير. كان في السنوات القريبة هناك شيء يسمونه المحمل، يجلس الإنسان عليه ويحمله أربع من الأشخاص، وكان يركب هذا المحمل الشخص الذي يحتاج لأن يطاف به، يعني متعب أو تعبان أو رجل كبير، فكان يجلس فوق هذا المحمل، يعني أشبه بسرير من خشب يحمله أربعة أشخاص يطوفون به، فهذا ركوب أيضا إذا قلنا أن هذا ركوب. والآن هناك العجل، هناك عجل يدفع بشخص يدفعه من خلف، وهناك عجل أيضا أحدث من ذلك يمشي بالطاقة الكهربائية. فإذا تجاوزنا قلنا أن هذا ركوب، فربما الإنسان إذا فعله يكون قد طاف راكبا. لكن محمد بن أسلم الطوسي في عصره لم يتمكن من الطواف راكبا على بعير. يقول: فسئل بعض أهل العلم في زمانه عن السواد الأعظم الذي جاء فيهم الحديث إذا اختلف الناس فعليكم بالسواد الأعظم. هذا الحديث ذكره الألباني في السلسلة الصحيحة وضعف هذا اللفظ وتكلم عليه كلاما طويلا، لكن المراد هنا أن بعض أهل العلم سئل عن السواد الأعظم، من هو السواد الأعظم الذي نأخذ به إذا اختلف الناس، فقال محمد ابن أسلم الطوسي هو السواد الأعظم. يعني كانوا يقول عليك به وهو الجماعة، وما عليه محمد بن أسلم الطوسي والحق فالزمه. فيعلق على هذا الكلام ويقول: وصدق والله، فإن العصر إذا كان فيه عارف بالسنة داع إليها فهو الحجة وهو الإجماع. يعني إذا كان هناك إنسان يدعو إلى السنة ويعمل بالسنة ويدعو إليها فهو الحجة، وإن خالف أكثر الناس، وإن خالف أكثر الناس. يقول: فإن العصر إذا كان فيه عارف بالسنة داع إليها فهو الحجة وهو الإجماع وهو السواد الأعظم وهو سبيل المؤمنين. إذا كان يوجد أحد من أهل العلم على الحق وعلى السنة فهو الجماعة، وإن خالفه أكثر الناس. وهذا الذي قيل في محمد بن أسلم الطوسي قاله ابن المبارك أيضا في أبي حمزة السكري، في أبي حمزة السكري فيما رواه الترمذي بعد حديث 267، قال أبو عيسى: وتفسير الجماعة عند أهل العلم هم أهل الفقه والعلم والحديث. أهل الجماعة هم أهل العلم والفقه والحديث، لأن أهل العلم هم رؤوس الناس. وقال: سمعت الجارود ابن معاذ يقول: سمعت علي بن الحسن يقول: سألت ابن المبارك، يعني علي بن الحسن يسأل عبد الله ابن المبارك الإمام الجواد الكبير عن الجماعة، فقال: أبو بكر وعمر، يعني الجماعة أبو بكر، الجماعة عمر، يعني هو رأس الجماعة ورأس أهل الحق. فقيل له: قد مات أبو بكر وعمر، قد مات أبو بكر وعمر، فمن نلزم؟ من الذي على السنة؟ من الذي على رأس أهل السنة؟ قال: فلان وفلان. قيل له: قد مات فلان وفلان. قال: ابن المبارك أبو حمزة السكري جماعة، أبو حمزة السكري جماعة. وأبو حمزة هو محمد ابن ميمون، محمد ابن ميمون. وقال الترمذي: كان شيخا صالحا، توفي 367، وكان من كبار أتباع التابعين. إذا نستفيد من هذا أن الإنسان لا يغتر بالكثرة، اعرف الحق تعرف أهله. فقد يكون الواحد جماعة، وقد يكون الاثنان جماعة، والثلاثة، ويختلف هذا باختلاف الأماكن والأزمنة، فقد يزيدون في مكان ويقلون في مكان آخر، لكن الأرض لا تخلو منهم أبدا، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين. وقلنا لكم بأن الظهور قسمان، هناك ظهور بالسيف والسنان، وهناك ظهور بالحجة والبيان. فقد يكون أهل السنة في وقت من الأوقات أو بلد من البلدان لهم ظهور بالقوة وغلبة، وقد يكونون في وقت آخر أو مكان آخر ليس لهم ظهور بالقوة وبالسيف، وإنما ظهور بالحجة، فحجتهم عالية ظاهرة. ابن القيم رحمه الله تعالى في النونية يقول: فحي على جنات عدن فإنها منازلنا الأولى. ليس هذا في النونية، عفوا، ذكره في حج الأرواح. فحي على جنات عدن فإنها منازلنا الأولى وفيها المخيم. منازلنا الأولى الجنة، آدم هبط من الجنة ووعد ولده الصالح أن يرجع إليها وأن يرجعوا إليها، فيقول: حي على جنات عدن، ندعوك إلى جنات عدن فإنها منازلنا الأولى التي خلقت وأعدت للمتقين، وفيها المخيم، فيها المخيم وفيها المساكن التي تجري من تحت الأنهار. يقول: ولكننا سبي العدو، لكننا سبي العدو، سبي العدو هو إبليس، ولكننا سبي العدو، يعني وقعنا في شراكه وفي مصيرته، فهل ترى نعود إلى أوطاننا ونسلم أو ونسلم أو ونسلم؟ لكننا سبي العدو، يعني إبليس أقسم أنه يقعد لعباد الله الصالحين بكل طريق، وأقسم أن يغويهم إلا عبادك منهم المخلصين. ولكننا سبي العدو، فهل ترى نعود إلى أوطاننا ونسلم أو ونسلم أو ونسلم؟ ثم قال بعد بيت: وأي اغتراب فوق غربتنا التي أي اغتراب فوق غربتنا التي أضحت الأعداء فيها تحكموا، يعني الأعداء تتحكم فينا، أي غربة فوق هذه الغربة؟ يعني هذا ابن القيم يقول هذا الكلام في عصره في القرن الثامن، يقول أن أي غربة فوق هذه الغربة التي يعيشها ابن القيم ومن معه، التي صارت الأحكام الأعداء تتحكم فيها في رقاب المسلمين. إذا كان هذا الكلام قاله في القرن الثامن فنقول أي غربة الآن نحن فيها فوق هذه الغربة التي يتحكم فيها أعداؤنا فينا. أعظم التحكم وأشد التحكم، وأي غربة فوق غربتنا التي أضحت الأعداء فيها تحكموا، غربة عظيمة جدا يتحكم فيها فينا الشرق والغرب. قصعة سهلة لذيذة وأكلة سهلة يتناهشونها من كل حدب وصوب، كما هو حاصل وكما هو واقع وكما يراه كل إنسان. وما هذه الأحداث التي تمر بكم ونسمعها وسمعناها وتكلمنا عليها في السبت الماضي من هذا ببعيد، فإن هذه غربة عظيمة تشوش على الناس وتستجلب عواطفهم. كثير من الناس في هذه الحوادث وهذه الأحداث يجري وراء العاطفة ويظن أن هؤلاء الذين يجرون وراء بطونهم ورغيف العيش هم على الصواب. تسفك الدماء وتزهق الأرواح في سبيل غلاء الأسعار وفي سبيل تغير الأوضاع وغير ذلك. وقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل يقاتل حمية ويقاتل شجاعة، أي ذلك في سبيل الله؟ قال: من قاتل لتكون كلمة الله العليا فهو في سبيل الله. كثير من الناس إذا قلت له هذا الكلام يستغرب منك ويظن أنك تعيش في واد آخر، لكن كما قلنا الفتن إذا أقبلت تشابهت وإذا أدبرت تبينت. الآن الذي استمع منكم لما يذاع لما حصل بالأمس 25 من شهر فبراير إبريل لا يناير شهر يناير 25 شهر يناير الموافق للسادس الموافق للثاني والعشرين من شهر صفر 21 21 من شهر صفر، يستغرب من هذه الأيادي الملوثة التي تقود عواطف الناس، وكما قلنا في الدرس الماضي أنها أقرب الأيادي العلمانية الذين لم نسمع منهم كلمة عن الإسلام ولم يرفعوا لافتة واحدة تدعو لتحكيم الشريعة الشريف المطهرة، بل هم خرجوا لدنيا وقاتلوا عن دنيا، وبعضهم قتل من أجل دنيا والعياذ بالله. وإذا مكن هؤلاء فلا ندري ماذا سيصنعون في أهل الإسلام وأهل السنة. فأنت بين أمرين: إن كنت تعتقد أن من يحكم في عداد المسلمين فلا يجوز لك الخروج عنه أو عليه إلا بالشروط التي وبالضوابط التي وضعها وذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله مرهان. وإن كنت تعتقد الكفر فالخروج لابد أن يكون يغلب عليه المصلحة الكبرى ويشترط فيه شروط من وجود القوة الكافية وغير ذلك. فالذين فعلوا هذه الأفاعيل ونادوا بما يعرف بيوم الغضب وخرجوا بهذه المظاهرات وحصل هناك نوع من الإصابات والقتل وغير ذلك، ماذا استفادوا في الأخير؟ اليوم وغدا، وهل ما يحصل في بلد لابد أن يحصل في كل البلاد؟ هل كل البلدان مثل بعضها؟ هل ما حازه فلان من النصر لابد أن يحصل عليه فلان إذا سلك سبيله؟ لا، الناس الآن في هذه العصور إذا رأوا واحد فتح مشروع محل مثلا ملابس أو سيارات أو مستكلات يفتح معه، يفتح بجانبه ويأتي ثالث ويفتح ورابع وعاشر، لكن هل كل هؤلاء الذين فتحوا ذلك المشروع يحققون من النجاح ما ناله الذي فتح أول المشاريع؟ لا، لا يشترط. إذن عندنا ضوابط شرعية في التغيير، لابد المسلم قبل أن يتحرك أن يلتزم بهذه الضوابط وينظر في الحكم الشرعي لها. هل يجوز أن تسفك دمك وتزهق روحك، أو كما يفعل الانتحار وغير ذلك من السفه من أجل مطالبة بتخفيض الأسعار أو وظيفة أو رفع الغلاء نحو ذلك؟ هل جاءت الشريعة بهذا؟ هل هذا موجود في الشريعة الإسلامية؟ لأن أهل السنة والجماعة يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر على ما تجيبه الشريعة، أما المعتزلة فإنهم يرون الخروج على الحكام الظلمة من الواجبات، وهو عندهم من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وجعلوه أصلا من أصولهم الخمسة، أصلا من أصول المعتزلة الخمسة، وهم بهذا يضربون بالنصوص الشرعية عرض الحائط. والتاريخ يسجل من ولاتهم، التاريخ يسجل من ولاتهم الكثير والكثير، وما حصل من فتن كتب التاريخ ممتلئة به. فالقصد من هذا الكلام أن المسلم لا يحرك قدمه إلى الأمام إلا بنص، ولا يضعها إلا بنص، يدور مع النص حيث دار، ولا يجري وراء العواطف. ومن أعجب العجب الذي ابتدعه هؤلاء ما أسموه بالبرلمان الجديد، اخترعوا شيئا أسموه البرلمان البديل أو الموازي أو أجندة البرلمان. وهل البرلمان هذا الجديد فيه الشريعة الإسلامية؟ فيه إقامة حكم الله جل وعلا في الأرض؟ فيه تطبيق الشريعة؟ بالطبع لا، لأن الذين وضعوه ثلة مختلفة الثقافات ومتعارضة الثقافات، أسماء عجيبة تسمع عنها ولا تعرف لها انتماء، وضعوا ما يعرف بالبرلمان، ونحن عانينا من البرلمان القديم وسيأتينا برلمان جديد لا ندري ما فيه، فماذا استفدنا؟ وماذا استفاد المسلمون إلا المزيد من إقصاء الشريعة وإقصاء حكم الله جل وعلا؟ فهل نفرح بهؤلاء؟ هل نفرح بمجرد أن يخرج مجموعة من الناس يحرقون ويصطدمون ويضربون ويصيحون بهتافات غوغائية عشوائية؟ إن السفيه الذي يفرح بذلك، ولكن طالب العلم المهتدي المقتدي لا يفرح إلا بنشر كلمة التوحيد ورفع راية لا إله إلا الله عالية خفاقة على العالمين. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذكرت هذا الاستطراد لأن عدد من الناس يريد أن يعرف الرأي في ذلك ويستفسر، وبعضهم يشكل عليه ذلك من جراء ما يسمع ومن كثرة ما يسمع وإلى الله المشتكى. قال المؤلف رحمه الله تعالى ناقلا عن ابن القيم يقول ابن أبي العز: وعلامة مرض القلب عدوله عن الأغذية النافعة الموافقة له. هذا كلام منقول من أغاثة اللافان. قال ابن القيم: إن من علامات أمراض القلوب، يعني بالجمع، إن من علامات أمراض القلوب عدولها عن الأغذية النافعة الموافقة لها، هكذا في غث الأفان، إلى الأغذية الضارة. القلوب المريضة تترك الخير، تترك الحق، تترك الهدى والنور، وتذهب إلى ما يضرها، تذهب إلى سقمها، وتسعى إلى إهلاكها من الشرك ومن النفاق ومن المخدرات ومن الزنا ومن الفواحش. هذه علامة على شدة مرض القلب. وأيضا من علامتها عدولها، هنا عدوله عن دوائها النافع إلى دوائها الضار. فهناك أربعة أشياء: غذاء نافع اللي هو غذاء الإيمان، غذاء نافع ودواء شاف اللي هو القرآن الكريم. والقرآن غذاء ودواء، والإيمان غذاء ودواء، والإيمان يغذي القلب، والقرآن يزيد في الإيمان. الإيمان يغذي القلب، والقرآن يزيد في الإيمان. فهنا أربعة أشياء: غذاء نافع والإيمان، ودواء شاف والقرآن، وغذاء ضار ودواء مهلك. فالقلب الصحيح يؤثر النافع الشافي على الضار المؤذي، والقلب المريض بضد ذلك. وأنفع الأغذية غذاء الإيمان، وأنفع الأدوية دواء القرآن، وكل منهما فيه الغذاء والدواء. يعني القرآن فيه الغذاء للقلب ودواء القلب، والإيمان فيه غذاء القلب ودواء القلب. فمن طلب الشفاء في غير الكتاب والسنة فهو من أجل الجاهلين وأضل الضالين. فإن الله تعالى يقول: قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء، قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. يعني القرآن الكريم هدى وشفاء. طب هدى وشفاء لأي شيء؟ هل للقلب فقط ولا القلب والبدن؟ بعض أهل العلم يقول هو هدى وشفاء للقلب فقط، والقول الثاني وهو الصحيح الراجح أنه شفاء لأمراض البدن وأمراض القلب، لأن الآية هنا عامة: قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. وقال تعالى: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. هذا الدليل الثاني على أنه شفاء عام لأمراض البدن وأمراض القلب، وهذه مسألة تحتاج إليها وسنتكلم عليها الآن. يقول: ومن، في قوله من القرآن، ننزل من القرآن، هل من القرآن هذه من هذه تبعضية، يعني بعض القرآن هدى وشفاء والبعض ليس كذلك؟ لا، من هذه لبيان الجنس، أن جنس ما ينزل من القرآن كله هدى وشفاء. وقال تعالى: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور. هذه الكلمة شفاء لما في الصدور استدل بها من يقول بأن القرآن شفاء فقط لأمراض القلوب، لكن الجواب عن هذا أن هذا يسمى في التفسير صفة كاشفة، أنه شفاء لما في الصدور، وليس ويسمى، وأنه لا مفهوم له، يقال لا مفهوم له، يعني ليس الشفاء محصورا في هذا، بل الشفاء عام، فهو شفاء لما في الصدور وشفاء لما في الأبدان. لكن إذا أحسن العليل التداوي به، إذا أحسن العليل التداوي به، يعني إذا أحسن المريض التداوي بالقرآن كما سنراه بعد قليل. انتهى هنا ما نقله من الإغاثة، انتهى عند قوله وكل منهما فيه الغذاء والدواء، ثم من قوله وقال تعالى وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، منقول من زاد المعاد في حرف الزاي، من زاد المعاد في حرف القاف، كلمة قرآن في حرف القاف، يعني في الطب النبوي زاد المعاد قسمه على الحروف، ففي حرف القاف قال قرآن، فالقرآن شفاء لأدوية، شفاء لأدواء القلوب وأدواء الأبدان. ثم ينقل الآن من زاد المعاد ما سيأتي في المجلد الرابع صفحة 352، يقول فالقرآن هو الشفاء التام من جميع الأدواء القلبية والبدنية. هذه خط تحتها خط، القرآن هو الشفاء التام من جميع الأدواء القلبية والبدنية وأدواء الدنيا والآخرة، يعني ما يصيب الإنسان من الهم والحزن وفي ونحو ذلك من أمور التي تشغله عن آخرته، فالقرآن هو الشفاء التام من جميع الأدواء القلبية والبدنية. هذا كلام منقول من زاد المعاد. لكن هل الناس الآن وهل نحن نستشعر هذا؟ إذا حصل للإنسان أي مشكلة أو أي تعب مباشرة إما يتصل بالطبيب المباشر المعالج، وإما يهرع إلى الصيدلية لأي وصفة طبية يصف له الصيدلي حتى لو لم يكن متخصصا، وطبعا الصيدلي ليس متخصص، ويأخذ هذه الوصفة الطبية التي يصف له الصيدلي أو الطبيب يمشي عليها خطوة بخطوة، وترك الاستشفاء بأعظم شفاء وأعظم دواء هو القرآن الكريم. ماذا يقول ابن القيم؟ وما كل أحد يؤهل للاستشفاء به، وما كل أحد يؤهل للاستشفاء به، يعني ما كل أحد يوفق ويكون مؤهلا لأن يستشفي به، لأن الاستشفاء بالقرآن له شروط يذكرها الآن المؤلف. فإذا أحسن العليل التداوي به ووضعه على دائه بصدق، أول شيء أن يضعه بصدق وإيمان، لا يقول سأجرب واحتمال ينفع معايا واحتمال يجيب نتيجة، لا، أول شرط أن يضع هذا الدواء اللي هو القرآن على الداء وعلى مكان المرض بصدق وإيمان، مؤمن بأن الله جل وعلا أنزل القرآن شفاء وأنزل القرآن دواء بصدق وإيمان، لا يجرب كلام الله جل وعلا ولا يشك في ذلك، هذا الشرط الأول. وقبول تام، قبول تام ليس فيه تردد، واعتقاد جازم، اعتقاد جازم أن فيه شفاء، واستيفاء شروطه، استيفاء الشروط، لا يأتي يتداوى بالقرآن وهو متلبس مثلا بشرك، لا يأتي يتداوى بالقرآن مثلا وهو يرسم على يده عمل من الأعمال أو وشم أو استغاثة بميت أو نحو ذلك، أو يكون ممن يأكل الحرام أو ممن يسمع ويأتي بالمعازف إلى بيته ونحو ذلك، لابد من توفر الشروط مع كل هذه السابقة، لابد من استيفاء الشروط، توفر الشروط وانتفاء الموانع. إذا فعل هذا يقول لم يقاوم الداء أبدا، لم يقاوم الداء أبدا، يرتفع المرض بإذن الله جل وعلا. والدليل على هذا قصة أبي سعيد الخدري مع الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، لما مروا بقرية أو بأهل ماء فأرادوا أن يستضيفوهم فلم يضيفوهم، فقالوا لهم إن رئيس هذا الحي لدغ، ويريدون من الصحابة أن يقوموا برقيته أو علاجه، فقالوا لا نفعل حتى تجعلوا لنا جعلا، يعني إحنا استضفناكم فلم تضيفونا، فلا نقوم برقية ولا علاج رئيس هذا الحي إلا إذا أعطيتونا شيئا تجعلوا لنا جعلا. فجعلوا لهم جعلا 40 من الغنم. فجاء أبو سعيد رضي الله عنه وأرضاه فقرأ على رئيس هذا الحي اللديغ الذي لدغته العقرب، فعوفي بإذن الله سبحانه وتعالى. قرأ عليه الفاتحة، قرأ عليه فاتحة الكتاب، فعافاه الله جل وعلا، قام في الحال، فأعطوهم هذا الجعل، ذاك الجعل، فقال والله لا نصنع فيه شيئا حتى نسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم سألوه عن حكم هذا الجعل، هل يأخذوه أم لا؟ فلما سأل أبا سعيد قال أنه قرأ الفاتحة ورقاه بها، قال وما يدريك أنها رقية، فأقره على ذلك وأقرهم على ما أخذوه من الأجر أو من الجعل، وقال إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله. فهذا الحديث الصحيح فيه دليل واضح على أن القرآن الكريم شفاء للأبدان ولأمراض البدن، كما هو فيه شفاء لأمراض القلوب. هذا نص واضح تفصيلي يفسر ما جاء في كتاب الله جل وعلا، لكن الطريق إلى هذا الشفاء بهذه الشروط التي ذكرها المؤلف ابن القيم رحمه الله تعالى ونقلها ابن العز. يقول وكيف تقاوم الأدواء، يعني الأدواء جمع داء، كلام رب الأرض والسماء. الله أكبر، كيف يقاوم هذا الداء كلام رب العالمين الذي لو نزل على الجبال لصدعها؟ لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. الذي لو نزل على الجبال لصدعها، أو على الأرض لقطعها أو لقطعها. فما من مرض من أمراض القلوب والأبدان إلا وفي القرآن سبيل الدلالة على دوائه وسببه والحمية منه. ليس هناك مرض من أمراض القلوب والأبدان إلا وفي القرآن سبيل الدلالة على دوائه وسببه والحمية منه. وهذا العلم الذي ترونه العلم المعاصر، يعني مهما تقدم ومهما وصل، كما ترون هناك أمراض إلى الآن يقف أمامها عاجزا، ما لم يكتشفه في علاج الأمراض أكثر مما اكتشفه، وإنما يقوم هؤلاء أو أولئك العلماء بتحويل بعض الأشياء الموجودة التي خلق الله جل وعلا والاستفادة منها في أطوار أخرى لعلاج تلك الأمراض، وما عجزوا عن علاجه أكثر وأكثر. وكل هذا علاجه في كتاب الله جل وعلا، كما يقول ابن القيم: لمن رزقه الله فهما في كتابه، لمن رزقه الله فهما في كتابه. ومن هؤلاء ابن القيم رحمه الله تعالى في زاد المعاد، إن شئت أن تراجع الطب النبوي والطب الموجود في الشرع فارجع إلى زاد المعاد، فإن فيه الكثير والكثير. ابن القيم رحمه الله تعالى يعني يقول في الفوائد: إذا أردت الانتفاع بالقرآن فاجمع قلبك عند تلاوته وسماعه، وألق سمعك واحضر حضور من يخاطبه به، من تكلم به سبحانه. إذا أردت تدافع بالقرآن استحضر حضور من يخاطبه به، من تكلم به سبحانه منه إليه، يعني استحضر أن الله يتكلم هذا الكلام إليك. وألق سمعك واحضر حضور من يخاطبه به، من تكلم به سبحانه منه إليه، فإنه خطاب منه لك على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. والقرآن نزل لمن؟ لي ولك ولفلان وفلان العالمين. فإنه خطاب منه يعني سبحانه لك على لسان رسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال تعالى: إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. هذه أربعة أشياء. وذلك أن تمام التأثير كابن القيم لما كان موقوفا على مؤثر مقتض، المؤثر هنا هو القرآن، الدواء هو القرآن، هذه رقم واحد. ومحل قابل، المحل هو القلب، محل يقبل الشفاء. وشرط لحصول الأثر، الشرط ألقى السمع، ألقى السمع وانتفاء المانع الذي يمنع منه وهو شهيد غير غافل وليس عنده غفلة وترك لا مبالاة. إذا وجدت هذه الشروط حصل التأثير. الدواء القرآن لا شك فيه أنه دواء وشفاء، يبقى العبرة بالقلب. هذا هل هو قلب غافل عن هذا الدواء، قلب لاهي، أم قلب في يقظة في يقين وقبول تام لهذا الدواء؟ مثل ما قلنا من قبل فيه، إذا واحد يريد يقطع بالسكين لابد من وجود يد قوية وسكين حام، والمكان الذي يقطع فيه قابل، لا تأخذ السكين تقطع به صخرة، لا، تتكسر السكين. وإذا جئت تقطع بالسكين أو تذبح ذبيحة لا يأتي واحد يمنعك من هذا القطع أو من هذا الذبح. هذه أربعة أشياء، لابد أن تكون اليد قوية التي ستذبح أو تضرب، ولابد أن يكون المحل قابل يذبح ما يمكن ذبحه. ثالثا، لابد أن تكون السكين حامية محمية. رابعا، لابد أن تنتفي الموانع. نفس الشيء في الشفاء بالقرآن، لا نشك أن القرآن شفاء ودواء، لكن لابد من توفر هذه الأمور الأخرى، وجود قلب يقظ فيه يقين وفيه صدق، وتنتفي عنه الموانع الأخرى كأكل الحرام أو الشركيات أو الغش والنفاق ونحو ذلك. يختم المؤلف مبحث القدر بقوله: لقد التمس بوهمه في فحص الغيب سرا كتيما، أي طلب بوهمه في البحث عن الغيب سرا مكتوما، لأن القدر سر الله جل وعلا في خلقه، عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا. وإلى هنا انتهى البحث في القدر، والمؤلف سيتكلم عليه مرتين في آخر الكتاب في صفحة 410، ويتكلم على أيضا مبحث القدر في آخر كتاب صفحة 488 في باب التكليف والاستطاعة. لكن هذا المبحث الذي مر بنا هو أطول مبحث في ذلك الكتاب، ولعلنا نستفيد من هذا المبحث في هذا الركن السادس العظيم من أركان الإسلام، وهو الإيمان بالقدر خيره وشره. نسأل الله جل وعلا أن ينفعنا بما سمعنا، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وبارك الله فيكم.
الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة حي على الفلاح، قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله.